الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقطع العاشر من كتاب الحج من الفقه الميسر. نشرع في صفة الحج وفيه فصول. الفصل الأول أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، ثمانية ذي الحجة، هذا اليوم الثامن. يستحب لمن كان بمكة، بعض الناس يأتي في اليوم الخامس مثلا ويأتي بعمرة ويجلس عند في الحرم، يجلس في الفنادق القريبة من الحرم. من كان بهذه الطريقة يستحب إذا صار اليوم الثامن أن يخرج يوم التروية، وهو اليوم الثامن، يخرج متجها إلى منى، وبعضهم مباشرة يأتي بعمرة ثم يذهب إلى منى اليوم الثامن أو اليوم السابع أو اليوم السادس، الأمر كله سهل. ثم يصلي الظهر يوم التروية اليوم الثامن، يصلي الظهر بمنى، يتجه إلى منى فيصلي بها الظهر. وسمي اليوم الثامن يوم التروية، كانوا يتروون من الماء فيه، يعدونه ليوم عرفة، ويفعل في إقامته بمنى ورواح منها ووقوفه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا من اليوم الثامن، والفجر دخل اليوم التاسع وهو يوم عرفة، ثم مكث وهو لا زال في منى، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. الآن هذه المشاعر، هذا المسجد الحرام، مثل ما قلنا بعضهم يأتي فيأخذ عمرة ويسكن قريبا من المسجد الحرام، فإذا صار اليوم الثامن يتجه إلى منى، وإذا وصل إلى منى سيكون فيه علامات كبيرة، لوحات مثل اللي نشاهدها، بداية عرفات، بداية منى، بداية مزدلفة، لوحات كبيرة جدا واضحة لكل من ينتبه لها. إذن يتجه إلى منى فيمكث الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن، من اليوم الثامن، ثم الفجر من اليوم التاسع وهو يوم عرفة. قال جابر رضي الله عنه كما في الحديث لإمامنا، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس من اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة. أي النمرة؟ هذا الآن كان في عرفة صلى الله عليه وسلم، فاتجه اخترق مزدلفة متجها إلى عرفة، متجها إلى عرفة، فيه الآن هذه مزدلفة وهذه عرفة، بين عرفة ومزدلفة وادي يسمى وادي عرنة، وادي عرنة، فضربت له بنمرة فسار حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة كما قلنا هذا مسجد نمرة، هذا مسجد نمرة، مسجد نمرة بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة، وبعضه خارج عرفة، فنزل بها حتى إذا زالت الشمس، يعني أذن الظهر من يوم عرفة، أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي، بطن الوادي يقصد وادي عرنة، هذا وادي عرنة، هذا وادي عرنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم لم يصلي بينهما شيئا حتى ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، موقف عرفة، يعني اتجه من يعني متجها إلى عرفة، فدخل عرفة صلى الله عليه وسلم، فجعل ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، يعني تقف في أي مكان، وذهبت الصفة قليلا حتى غاب القرص، ثم دفع صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة كما سيأتي بعد قليل. إذن المستحب أن يخرج محرما من مكة يوم التروية كما قلنا، فيصلي الظهر بمنى ثم يقيم حتى يصلي بها الصلوات الخمس كما بينا قبل قليل. اليوم التاسع وهو يوم عرفة يبتدئ في الفجر، يخطب عرفة كما يخطب خطبة عرفة كما قرأناه قبل قليل في حديث جابر. يستحب أن يخطب الإمام خطبة يعلم الناس مناسكهم وأفعالهم وسننهم وواجباتهم، ويقصر الخطبة، لأن سالم بن عبد الله قال للحجاج يوم عرفة: إن كنت تريد السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال ابن عمر: صدق. هذا رواه البخاري. مكان الوقوف يصير إلى موقف عرفة، وأين وقف في أي مكان منها أجزى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف. والأفضل موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، وإن وقف راجلا فلا بأس، يعمل الذي هو أسهل له وأخشع له. ما يستحب في عرفة الاغتسال كما فعله ابن مسعود وغير واحد من الصحابة، ويجتهد في الذكر والدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، فإنه يدنو عز وجل فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. ويدعو بالعدية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في الدعاء. أما حديث أكثر الدعاء الأنبياء قبلي ودعائي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، هذا الحديث لا يصح. إذن وليس بدعاء لا إله إلا الله وحده، هذا ذكر، فأنت تهتم بالأدعية فتختار ما يناسبك من الدعاء. حدود عرفة كما قلنا، حدود عرفة واضحة معروفة في لوحات كبيرة، حدود عرفة، بداية عرفة ونهاية عرفة. يقولون: من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة، من الجبال إلى الجبال، ومن بطن عرنة إلى نهاية عرفة، قالوا حوائط بني عامر، والآن محددة. يجوز لكل من هو بعرفة من مكة وغيره، يجوز الجمع بعرفة سواء كان مكيا أو ليس بمكي. أما قصر الصلاة فلا يجوز لأهل مكة القصر، لأنهم غير مسافرين. أحكام الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به بإجماع أهل العلم. ووقت الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة، يوم عرفة اليوم التاسع، من طلوع الفجر إلى طلوع فجر يوم النحر اليوم العاشر، يعني 24 ساعة. لحديث عروة بن مضرس بن أوس بن لام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، جبلي طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا ووقفت عليه، فهل لي من حج؟ إذن هو أتى أن في مزدلفة، النبي في مزدلفة، وأتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فيقول: هل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، هو في مزدلفة في صلاة الفجر، من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الترمذي وإسناده صحيح. أما أول وقت الوقوف بعرفة كما قلنا، من طلوع الفجر يوم عرفة، من طلوع الفجر يوم عرفة، فمن أدرك هذا الوقت فقد تم حجه، لحديث عروة الذي ذكرناه قبل قليل. من حصل بعرفة في وقت الوقوف وهو قائم أو قاعد أو حتى نائم أو غير عالم أنه عرفة، فقد أدرك الحج. ومن كان مغمى عليه أو مجنونا لم يحسب له عرفة، لأنه ليس من أهل الوقوف، بخلاف النائم، بخلاف النائم. من فاته الوقوف بعرفة في وقته فاته الحج، ولا يشترط للوقوف الطهارة الوقوف بعرفة لا يشترى لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة، ولا يجب أن يقف حتى تغرب الشمس، لكن الأفضل أن الوقوف إلى غروب الشمس. إن دفع قبل غروب الشمس فحجه صحيح، لما روى عروة بن المضرس الذي ذكرناه قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا. قوله ليلا أو نهارا، لو وقف ليل نهارا فقط ما أدرك الليل فحجه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلا أو نهارا، رواه الترمذي. قلنا إن دفع قبل الغروب ليس عليه شيء وحجه صحيح لحديث عروة. ومن وافى عرف ليلا أجزأه ولا يدم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جم فقد تم حجه، رواه أبو داود، والله سبحانه وتعالى أعلم.